قال رحمه الله تعالى وياه: فصل في الصلاة على الميت. تقدم في الدرس الماضي مقدمة على الصلاة، حكم الصلاة على الميت وعلى أهل الكبائر، وأكمل في هذا الدرس. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ربنا عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تصلي. لا هنا ناهية جزمة الفعل، نقول ناهية لأن الفعل تصلي آخره يا، فلما دخلت عليه لا الناهية جزمته، علامة جزمه حذف حرف العلة. ولا تصلي على أحد، أحد نكرة في سياق النهي فتعم، لا تصلي على أي أحد من المنافقين، منهم أي من المنافقين، مات إذا مات أبدا أي دائما وأبدا فيما تستقبل من الزمن. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والحكم يتعلق به وبأمته، فتحرم الصلاة على غير المسلمين من المنافقين متى ما عدم نفاقهم، أو من الكفار الذين لا يدينون بالإسلام. سبب هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب منه عبد الله بن أبي أن يكفن أباه وأن يصلي عليه، فأعطاه ثوبه فكفنه فيه وصلى عليه، فقال له عمر: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيد على 70. ثم نزلت هذه الآية بعد ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول على التخير، فنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافق. في الآية النهي عن الصلاة على غير المسلمين، فيؤخذ منها وجوب الصلاة على المسلمين. ما صفة الصلاة على الميت؟ صفة الصلاة على الميت أن يكبر ويقرأ الفاتحة، هل يستفتح أو لا سأذكر إن شاء الله. هل يستحب أن يقرأ سورة مع الفاتحة؟ سأذكر ذلك إن شاء الله. وهل يرفع يديه في التكبيرات أو لا؟ ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة، والصحيح أنه أيضا يدعو، ثم له أن يكبر خامسة، ثم يدعو، وكذلك يكبر سادسة ويدعو، ثم يسلم إن شاء سلم تسليمة واحدة عن يمينه أو بين يديه، وإن شاء سلم تسليمته. هذا أهم ما ورد في صفة الصلاة على الجنازة. أما التكبيرة الأولى ففي حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ شيئا إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم عن يمينه في نفسه. الحديث رواه عبد الرزاق وغيره ورواته ثقاه. الحديث من رواية أبي أمامة ابن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، من صغار الصحابة، له رؤية وليس له رواية، فيكون مرسل صحابي، لا سيما أن الحديث له شواهد سيمر بنا بعضها إن شاء الله. كبر التكبيرة الأولى، هل يرفع يده في تكبيرات الجنائز؟ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، فكل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في تكبيرة الجنائز لا تصح، لكن صح عن الصحابة، فروي أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز وفي العيدين. الأثر رواه ابن المنذر ولا يصح، لكن صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز، رواه ابن المنذر وغيره وإسناده صحيح. جاء موقوفا ابن عمر، رواه الدارقطني بالعلل بإسناده عن عمر بن شبه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر بن شبه رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفع اليدين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواته ثقات. لكن الدارقطني رحمه الله تعالى صحح الوقف، الوقف أي من فعل ابن عمر هي رواية جماعة، رواية عمر بن شبه رواية شاذة، وبعض أهل العلم صحح رواية الرفع، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في تعليق على فتح الباري بناء على رأي الأصوليين زيادة الثقة تقبل مطلقا، والصحيح أن هذه زيادة ثقة لكنها لا تقبل لأنها رواية شاذة. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص أنه صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز، وقال رواه سعيد بن منصور، وأغلب سنن سعيد بن منصور مفقود، المطبوع هو شيء يسير، لكن الحافظ رحمه الله تعالى يقول صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز. على هذا صح عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يرفعان أيديهم في تكبيرات الجنائز. أيضا قال ابن منذر رحمه الله تعالى أجمعوا على رفع اليدين في التكبيرة الأولى، والأجمعوا في صلاة الجنائز على أن التكبيرة الأولى ترفع الأيدي، واختلفوا فيما عدا ذلك، فيقاس ما اختلف فيه على ما اتفق عليه، يعني نقيس رفع الأيدي في بقية التكبيرات على رفع اليدين في التكبيرة الأولى. وأيضا من جهة القياس النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام وحين الركوع وحين الرفع من الركوع، وهذا رفع الأيدي مع التكبير حال القيام، فكذلك تكبيرات الجنائز حال القيام فترفع الأيدي. هل يستفتح أو لا يستفتح؟ ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الاستفتاح، لكن جاء عن سفيان الثوري وإسحاق بن راهوية دعاء الاستفتاح، والإمام أحمد قال لا أعرفه. فإذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الاستفتاح فليظهر الله أعلم عدم الاستحباب، فالأصل في العبادات التوقيف، فلما لم يوجد أثر يقال عدم دعاء الاستفتاح صلاة على الميت. يقرأ الفاتحة لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف. أيضا في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها، قال لتعلموا أنها سنة، وكما مر بنا حينما يطلق السلف السنة يقصدون بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت واجبة أو مستحبة. والعموم حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة تدخل في عموم حديث عبادة رضي الله تعالى عنه. هل يقرأ سورة مع الفاتحة؟ حديث ابن عباس في البخاري ذكر الفاتحة، لكن عند النسائي وغيره بإسناد صحيح وقرأ معها سورة، أي مع الفاتحة. فليظهر لي والله أعلم أنه إذا تأخر الإمام في التكبيرة الثانية فلا بأس للشخص أن يقرأ سورة أو بعض سورة فلا يسكت في الصلاة. التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية، فأي صلاة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها بعد التكبيرة الثانية. ومن ذلك اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحديث في الصحيحين. يكبر التكبيرة الثالثة ثم يدعو للميت من الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للميت، حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وفي رواية: كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، قال: أو من عذاب النار. الحديث في مسلم. أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم حديث واثلة ابن الأشقع رضي الله تعالى عنه: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، أنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن. اللهم إن فلان ابن فلان، يذكر اسمه: اللهم إن أحمد ابن عبد الرحمن، أو اللهم إن فلانة بنت فلان، إذا كان يعرف اسمه. في حديث يزيد بن ركانة: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. والحديث رواه الحاكم وإسناده حسن. في حديث يزيد بن ركانة: اللهم عبدك، وإن كانت امرأة يقول: اللهم أمتك. في حديث واثلة يسمي، في حديث يزيد لا يسمي، وقد يحتاج إلى ذلك إذا كان أصلا لا يعرف المتوفى. أيضا جاء عن جمع من الصحابة من حديث والد أبي إبراهيم الأشهلي، من حديث عبد الرحمن بن عوف، من حديث أبي هريرة، من حديث عائشة، وهو ثابت بمجموعه إن شاء الله: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. لكن إذا كان غير مكلف لم يجري عليه القلم، هل يدعى له أو لا؟ لو نظرنا إلى حديث: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، قد يقول القائل: يدخل في الصغير غير المكلف فيدعى له. روى الإمام مالك بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه قال في دعائه للصغير: اللهم أعذه من عذاب القبر. القول الثاني في المسألة أنه لم يجري عليه القلم فلا يدعى له، إنما الدعاء يكون لوالديه. مما يدل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة، والماشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها، والسق في رواية والصغير يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة. فقال: يصلى عليه، وجعل الدعاء لوالديه. وما تقرؤونه: اللهم ثقل به موازينهما، واجعله شافعا مشفعا، واخلفه خيرا منهما، ونحو ذلك، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول السلف، فلعلهم أخذوه من ذلك فيجعلون الدعاء لوالديه. فالذي يظل والله أعلم، إذا كان صغيرا يكون الدعاء للوالدين والله أعلم. ثم يكبر الرابعة، هل يدعو بعد الرابعة أو لا من مسائل خلاف بين العلم، والذي يظهر لي والله أعلم وهو قول في مذاهب الأئمة الأربعة أنه يدعو. لماذا يدعو؟ لا سكوت في الصلاة عموما سواء كان الصلاة الجنازة أو غير الجنازة. أيضا صح عن عبد الله بن أبي أوفى أنه كبر فأطال يدعو، والأثر رواه البيهقي بإسناد حسن. إذن صح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أنه كان يدعو بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام ثم يسلم. في حديث أبي أمامة يسلم في نفسه عن يمينه، يعني لا يجهر وتكون تسليمة واحدة عن يمينه. عند البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن مسعود أن السلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة كالتسليم في الصلاة. إذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون تسليمتين في صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة هي صلاة فرض كما أن الصلوات الخمس وغيرها يسلم فيها تسليمتان، فكذلك صلاة الجنازة. فيكون هذا والله أعلم من باب اختلاف التنوع، فتارة يسلم تسليمة واحدة وتارة يسلم تسليمتين، فالكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التسليم في الصلاة تارة تسليمه وتارة تسليمتان، فكذلك صح في صلاة الجنازة التسليم تارة تسليمة واحدة وتارة يسلم تسليمتين والله أعلم. أما عدد التكبير ففي حديث أبي أمامة أنه كبر أربعا، في حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي ذكرته قبل قليل وإسناده حسن أنه كبر أربعا، في حديث أبي هريرة في صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي في الصحيحين أنه كبر أربعا، وأيضا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر خمسا. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، فكبر على جنازة خمسا، فقال كان يصنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث في مسلم، وأهل العلم لم يختلفوا في ثبوت الحديث، إنما من يرى الاكتفاء بالأربع يقول ما زاد على الأربع منسوخ، فالاستقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات. والصحيح أنه لا نسخ، أن هذا من باب اختلاف التنوع، مما يدل على ذلك أن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكبرون أكثر من أربع. فصح عن علي رضي الله تعالى عنه كما في حديث كما روى عنه عبد خير أن علي رضي الله تعالى عنه كان يكبر على أهل بدر ستة، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وعلى سائر المسلمين أربعة. يدل هذا على أن الأمر ليس منسوخا، وأكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس، وأكثر ما وقفت عليه ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الست. فللشخص أن يكبر أربعا أو خمسا أو ستا، لكن كما مر بنا قبل قليل لا سكوت بعد التكبير، بعد الرابعة يدعو، إذا كبر خمسا بعد خمس يدعو، إذا كبر ستا أيضا بعد السادسة يدعو والله أعلم. حين الصلاة على الجنازة موقف الإمام، في صحيح البخاري ومسلم من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسقها. عند الإمام أحمد بإسناد حسن أن أنس رضي الله تعالى عنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها يعني عند وسطها، فقيل له أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كما صليت، يكبر أربعا ويقف عند رأس الرجل وعجزة المرأة؟ قال نعم. فموقف الإمام يكون عند رأس الرجل ووسط المرأة إذا صلى عليهم، وكذلك إذا صلى على القبر. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: فصل في دفنه بعد الفراغ من الصلاة على الميت يدفن، وقبل الدفن لا بد من حمله. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات. الهمزة همزة تقرير، ألم نجعل أي قد جعلنا، الأرض أي جنس الأرض، كفاتا، كفاتا مصدر من الكف وهو الضم، فنجعل ينصب مفعولين، المفعول الأول الأرض والمفعول الثاني كفاتا. أحياء أي تضمكم الأرض، أحياء وأمواتا، فتكون أحياء نصبها المصدر كفاتا، يعني تكون مفعول به، ولا مانع أن تكون حالا والله أعلم، وأمواتا بعدها. إذن ألم نجعل الأرض تحويكم وتضمكم، أحياء فوقها، وأمواتا تحتها في القبور. وقال تعالى: ثم أماته فأقبره. هذه أطوار الإنسان، أماته ربه ثم امتن عليه فجعله يقبر، وجعل ذلك أمرا واجبا، فكرمه عن بقية المخلوقين، حيث الواحد منهم إذا مات من بهيمة وغيرها يلقى على ظهر الأرض. فصل في دفنه: إذا فرغ من الصلاة سيحمل. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أسرعوا بجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا على أن الجنازة تحمل على الرقاب، هذا الأصل، إلا إذا حصل حرج في حملها. ما صفة إدخال الميت القبر؟ عند أبي داود بإسناد صحيح أن الحارث الأعور أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنه، فصلى عليه وأدخله من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. أدخله من قبل رجل القبر. الشخص إذا وضع في قبره، أول القبر سيكون موضع الرأس وآخر موضع القدمين. في قبورنا هنا موضع الرأس جهة الشمال وموضع القدمين جهة الجنوب، يوضع الميت في طرف القبر من جهة الجنوب، هذا معنى عند رجلي القبر، فيسل سلا فيدخل القبر من جهة الرجلين حتى يجعل في مكانه. أيضا عند عبد الرزاق بإسناد حسن أن علي رضي الله تعالى عنه أدخل ابن المكفف القبر من جهة القبلة، بمعنى يجعل جهة القبلة ثم يحمل ويضع في القبر. ولو كان الأمر أيسر يدخل من جهة رأس القبر، فالأمر في ذلك واسع، فإدخال الميت من الجهة التي تكون هي الأيسر، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويستحب حال الإدخال أن يقول المدخل: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أسانيدها لا تخلو من ضعف، لكنه ثابت بمجموعه والله أعلم. بعض العام حين الحث يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المسائل التي تتعلق بالدفن الحثوا في القبر. الحثوا في القبر جاء من حديث أنس في صحيح البخاري أن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت لأنس حينما دفن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. والأصل في الحثو أن يكون باليدين، هذا معنى الحثو. أيضا عند ابن ماجه ورواة ثقات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى القبر فحث عليه 3 حثيات من قبل رأسه، والحديث رواة ثقات. قال أبو حاتم: حديث باطل، وإلا ظاهر الحديث الصحة. أيضا روى عبد الرزاق أن علي رضي الله تعالى عنه حتى على قبر ابن المكفف 3، وهذه الرواية إسنادها صحيح. أيضا قال الزهري: كان المهاجرون يلحدون لموتاهم ويصفون اللبن على اللحد صفا ثم يحثون عليهم التراب. الزهري من التابعين، حثو التراب من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لم أقف على أحد من أهل العلم ممن مضوا قالوا بعدم استحباب الحثو. فقهاء المذاهب 4 وغيرهم ممن لا يتمذهب من المتقدمين ابن حزم ومن المتأخرين الشوكاني كلهم ينصون على استحباب الحثو في القبر. فالحثو في القبر سنة ثابتة والله أعلم، لكن إذا كان يترتب عليه أذى فيترك الشخص يؤذي ويزاحم لأجل أن يحثو. قال الله تعالى: ولا تقم على قبره، أي على قبر أحد من المنافقين كما تقدم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. فربنا عز وجل ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم على القبر. فما يتعلق بالقيام للجنازة أو على القبر: قيام من مرت به جنازة، قيام مشيع الجنازة، القيام حين وضع الجنازة في القبر، القيام حين الدفن، القيام بعد الدفن. هذه المسائل: المسألة الأولى القيام إذا مرت الجنازة والشخص لا يشيعها. في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي فقام هو وأصحابه حتى توارت. في رواية لمسلم: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام. لكن أيضا في مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، فيكون الأصل الوجوب ثم نسخ، لكن يبقى على الاستحباب. إذا نسخ الوجوب على الصحيح يبقى أصل المشروعية هو الاستحباب، الوجوب نسخ لكن يبقى الاستحباب، فهو مستحب والله أعلم. فمن مرت به الجنازة يقوم إجلالا للموت حتى تبتعد هذه الجنازة ولا يراها ثم يقعد. أما مشيعها فيقوم حتى توضع في الأرض. في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع. فإذا وضعت الجنازة في الأرض أو في القبر يجلس المشيع، هذا السنة. ولو جلس وهي لا زالت على الأرض ناق جاس. مما يدل أيضا على أن الجلوس أيضا حال الدفن سنة حديث البراء الطويل في قصة الاحتضار. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ولم يلحد، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله، ثم ذكر الحديث الطويل. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قعد أثناء الدفن عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن الزبير كان يقوم على المسلم حتى يفرغ من الدفن. ابن الزبير رضي الله تعالى عنه كان يقوم حال الدفن حتى يفرغ، فمن قعد فلا بأس، ومن قام أثناء الدفن أيضا فلا بأس، فالأمر في ذلك واسع. قول ربنا تبارك وتعالى ولا تقم على قبره، قيل معناها ولا تقم على قبره أثناء الدفن، على هذا تكون القيام أثناء الدفن سنة والقعود أيضا أثناء الدفن سنة، فالشخص مخير بين القيام وبين القعود. وقيل ولا تقم على قبره بعد الفرغ من الدفن لأجل الدعاء، في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قام فقال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فمن السنة القيام بعد الفراغ من الدفن يدعى للميت. هذه أحوال القيام من حمل الجنازة إلى أن يفرغ من دفنه. ما يتعلق بموقف المشيعين، ذكرت قبل قليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة، فمن يركب لا يتقدم إنما يكون في الخلف، أما من يشيع فهو بالخيار. في حديث المغيرة قال خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها، فله أن يتقدم وله أن يتخلف وله أن يكون على اليمين وله أن يكون على اليسار. أما التزاحم حال الحمل فهذا ليس من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه، فما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتزاحمون، إنما الواحد منهم إذا وجد مكان للحمل حمل وإلا ترك، لأن أحيانا تتأذى الجنازة بسبب تدافع الناس لأجل الحمل، فليس من الخير التدافع لأجل الحمل، لأن البعض يرى أن هذا من الخير، وكما قال مسعود رضي الله تعالى عنه كم من مريد للخير لم يدرك، والأثر عند الدارمي بإسناد حسن. ما يتعلق بثواب الجنازة، الصلاة والتشيع، في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلي عليه ويفرغ من دفنه إلا رجع بقيراطين كل قيراط كجبل أحد، ومن صلى عليها ورجع رجع بقيراط. والحديث صحيح البخاري. فمن صلى على الجنازة فله أجر قيراط، ومن حضر الدفن فله قيراط آخر، لكن قال حتى يفرغ من دفنها، الثواب لا يحصل إلا بالفراغ، والفراغ متى يكون؟ يكون بعد الفراغ الشرعي، والفراغ الشرعي هو الانتهاء من الرمل وتسنيم القبر بالرمل، هذا هو الدفن الشرعي. أما ما زاد على ذلك من وضع الحصى الصغار ما يسمى بالخرسانة ورش الماء، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا سنم القبر بالرمل وانتهي من ذلك، هذا الشخص أن يرجع ويحصل على أجر القراط. حينما قال على جنازة مسلم، هنا جنازة عامة، على هذا كل جنازة إذا صلى عليه يحصل على قراط، وإذا صلى عليها وحضر دفنه يحصل على قراطين، على هذا إذا صلى على جنازتين يحصل على قراطين، إذا صلى عليهما وحضر الدفن يحصل على أربعة قراريط، وهكذا، لأن جنازة من ألفاظ العموم، فإذا كان من ألفاظ العموم فتصدق على كل جنازة، فكل جنازة إذا صلى يحصل له الأجر، فيحصل التعدد بتعدد الجنائز والله أعلم. من صلى على الجنازة في المسجد يحصل على القراط والأمر ظاهر، لكن أحيانا الشخص قد لا يصلي عليه في المسجد، يصلي عليه في المقبرة، إما أن يكون إماما يرتبط بمسجد فيصلي في مسجده ثم يأتي يصلي على الجنازة في المقبرة، أو تأخر فلم يتيسر له أن يصلي عليه في المسجد، فإذا صلى عليها في المقبرة حصل على أجر القراط والله أعلم. نص على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بعموم الحديث، فالحديث عام والله أعلم.